فهم كالمفردات يعني عيام 39 عيام 40 في المعذرة. وهي قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فارحبون. مهم الكلام ينبغي أن يكون في هذه الأيام في تفسير النعمة التي يشير إليها قوله سبحانه اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. والشيء الثاني أو الكلمة الثانية أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. ما مقصود بالعهد؟ نعمة حسب تطبع خادمكم. مقصود بالنعمة هي النعم التي الله تعالى خص بني إسرائيل أولاد يعقوب من باقي البشر، أكل وشرب والأولاد والمال والجاه والأراضي، وهذه موجودة لدى جميع البشر. والذين خص به بنو إسرائيل يعني إسرائيل يعني إسرائيل هو يعقوب، بل بني يعقوب هو إسماعيل وأولاده، لم يكن نبي إلا رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي مقابل إسحاق في أولاد إسحاق كانوا أنبياء كثيرين إلى نبي الله عيسى. فمقصود بالنعمة التي الله تعالى خصا بني إسرائيل هي نبوة، يعني بعد إبراهيم لم ينقل كان هناك نبي من غير أولاد إبراهيم، سواء كان من أولاد نبي إلا إبراهيم له ولدان إسماعيل وإسحاق، وفيه إسماعيل نبي وفي ذريته آخر الأنبياء صلى الله عليه وآله، وفي ذريته وأولاده هذا إسحاق هذا أنبياء كثيرون بالأمم السابقة بالأنبياء السابقين على عيسى إلى نبي الله عيسى. بينه كل الأنبياء كأن نبوة انحصرت فيهم أولاد إبراهيم من خلال هذين ولدين الشريفين إسماعيل وإسحاق. فمقصود ما خص الله سبحانه به بني إسرائيل بني إسحاق بني يعقوب هو نبوة. فإذا نبوة والكتب التي هذا الصحائف التي نزلت على الإبراهيم وأولاد إبراهيم ومن خلال أولاد إسحاق وأولاد إسماعيل. فكلمة النعمة ها هنا واضحة هنا، لا نحتاج إلى أخذ وقت إخوتي وأولادي أكثر من ذلك. المهم فهم كلمة ثانية وهو العهد، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. ما هو مقصود بالعهد؟ حسب ما أذكر في الجلسة السابقة كنا تتبعنا من كتب بل غريب اللغة مثل ابن عثير وغير ابن عثير، ووصلنا إلى هذه الكلمات، هذه المعاني فسر به العهد، اليمين، الأمان. فلان يؤمنني يعني صار هذا متعهد هو بأن لا يعذيني مثلا. وكذلك الذمة، وإذا كان إنسان مشغولا لذمة عهد فيقال أنه في رقبته عهد. وكذلك الحفاظ يعني محافظة على الشيء، إذن أصبر عنه باللغة العربية بالعهد. وكذلك رعايتهم حرمة كسي إنسان يعتني بأهمية الشخص، هذا إذن عبارة أخرى عن الأحد. والوصية إذن فسر به. وغريب جدا صاحب مجمع البيان رضوان الله تعالى عليه بل في المقام ذكر معنيين فقط للأحد، ولما غفل بل علماء اللغة غريب اللغة من أن الأحد من جملة معنيه المنصب، وقد استعمل لفظ الأحد في القرآن بمعنى منصب الخاص، وهو في سورة البقرة عندنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ابتلى إبراهيم استغفر الله وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. مقصود بلفظ العهد في هذه الآية الشريفية كما هو ظاهر والعلم عند الله وعند راسخينه هو على الإمامة، منصب الإمامة، منصب الإمامة لا يصل إلى الظالمين. فالعهد ها هنا هو منصب، هو مو كل منصب، منصب الإمامة الذي يكون في المنصب، في هذا المنصب أمورون هذا لا توجد في كثير من المناصب الشرعية، مثلا إمامة جماعة منصب، ولكن ليس فيه هذا خصوصية الإمامة بمعنى المنصب. والإمامة منصب إلهي يكون لإدارة الدين وكذلك إدارة السلطة الخارجية أيضا، لا مجرد أنه هذا مبلغ أحكام شرعية، بل يكون لديه سلطة ظاهرية من ممنوعة من الله سبحانه فيتولى هذا إدارة أمور البلاد، هذا سياسيا واجتماعيا ودينيا. هذا معنى الإمامة. فالله سبحانه فعبر عن الإمامة في هذه الآية الشريفة بالعهد. فإذا ينبغي على علماء اللغة غريب اللغة ذكر لفظ الإمامة في جملة المعاني لهذه الكلمة. فلما صرفوا أنظارهم حتى صاحب مجمع البيان رضوان الله تعالى عليه إذن صرف كلمه الشريفة هذا في كذا. هناك ما فسر على بل في آية هذه الآية 124 إذن لم يتولى، بل ذكر فقط بعض مطالب أخرى علمية كبيرة جدا جدا، لكن هذا الجانب لم ينبهنا عليه. فالنتيجة أنهم لابد أن نذكر من جملة معاني لفظ العهد هو المنصب. منصب هذا يختلف باختلاف المناصب، ونفس المنصب خصوصا منصب الإمامة الله سبحانه عبر عن هذا المنصب بالآية الشريفة آية 124 بل ذكر بيعتبرها من هذا بل من الأحد. ولا ينال عهدي الظالمين، فإذن هذا من جملة بل معاني لفظ العهد هو المنصب، خصوص المنصب الإمامة. بعد هذا التمهيد البسيط في خدمة إخوتي وأولادي نلتفت إلى مطلبه، وهو أن الله سبحانه لما خص بني إسرائيل في هذه الآية الشريفة بأنهم يعارضون الرسول ولا يوفون بعهد. بعهد ليس مقصود به الإمامة، مو الله تعالى كان عطى لبني إسرائيل عليه ماما، بل مقصود به أما أظن بل من معاني الذي يمكن أن يطع به وهما الذمة، يعني ما تشتغل به ذمة إنسانين رسما عهدا. فالله سبحانه كان عهد إلى بني إسرائيل وهذا بأن يكون مشغول الذمة بالإيمان بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، هذا حينما يأتي. وهؤلاء كما في بعض التاريخ والقضايا التاريخية هذا إثبات سند، هذا صعب فيهم. كيفما كان أنهم كانوا غير ما كانوا ساكنين من سكان المدينة هذولا، كانوا في منطقة هذا فلسطين، هناك كانوا يسكنون. منا راحوا إلى مصر، ومن مصر هذا النبي موسى طلعه من سلطة فرعون فعادوا إلى هذا بني منطقتهم. بلي، وبعد ذلك أيضا رجعوا إلى مصر مرة ثانية، فهي قضايا تاريخية لا تهمنا فعلا. فإذا الله سبحانه كان عهد إليهم على لسان أنبيائه، يعني أشغل ذمتهم بأنه إذا جاءهم هذا ابن عبد الله صلى الله عليه وآله عليهم أن يؤمنوا وينصروا ولا يكرهوا. هذا لم تكن بنو بشر منحصرين في يهود، بل يهود وغير يهود من كانوا. فهذه ذمة لم تكن هذا فقط في بني إسرائيل، لما خص بني إسرائيل؟ هذا علمائنا الله تعالى يحفظهم عند تفسير جديد، هذا اسمه تجديد في اسم التفسير تكوين فوق شيء مجلد، بل تجديد في قرآن تفسير القرآن المجيد، بل الله يحفظهم. هذا أرسل لي نسخة، هذا متفضل أنا عليها. فذكر يقول إسلام واجه هذا من جملة وجوه التي ذكره هو أنه خص به، يعني كأنه أنا الحركة الدينية التي عارضت النبي العظيم صلى الله عليه وآله هي يهودية، ليس مثل باقي. هذا الكلام منه الله تعالى يحفظهم، أطال الله عمركم وعمره الشريف، هذا غير واضح علي. الإسلام كما واجه اليهود كذلك واجه باقي الديان، شرك اللي واجه على حركة الشرك، على حركة الإشراك أكثر وأول قبل كل مواجهات الإسلام. الإسلام واجه في مكة مع المشركين أول، بحيث اضطر النبي بعمر من الله تعالى إلى ترك مكة، فكانوا مشركون. ومن جملة هذا من انضم إلى عدائه عمه أبو لهب اللعين لعنة الله عليه، أول أذية جسمية أدت لرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الملعون، كان ضرب حجار على وجهه الشريف لما دعاهم هذا إلى الإسلام أول إعلان النبوة. وهؤلاء المشركون كلهم واجهم، أليس الإشراك وعبادة الأصنام حركة دينية؟ تقول أنت يا فلان، الله تعالى يحفظ صاحب هذا التفسير التجديد في تفسير القرآن المجيد، الله تعالى يحفظه ويعزه، هذا يقول بأنه أو يقول أهم حركة التي واجهها الإسلام حركة دينية، التي واجهها الإسلام هي حركة اليهود. هذا اليهود رسول ابتلي بهم لما جاء إلى المدينة، وبكاءه في مكة كان أكثر هذا 11-12 سنة في مكة. أليس الإشراك بالله سبحانه وعبادة الأصنام والسجود للأصنام والتمسك بالأصنام أليس حركة دينية؟ بل يهودية حركة دينية. ما استغربت رجل يظهر من تفسيره، رجل عنده بعد طويل في فهم كلمات شكر الله سعيه ووفقه وعانه على نفسه وعلى أموره. فلهذا بالتعكيج أكثر من تعبيرات مختلفة أكد على هذا. هذا غير واضح علي، جدا غير واضح. والصحيح أن سورة هذا البقرة أكثر هي بل مع مدنية بل ليست مكية. فالرسول ابتلي باليهود حركة دينية يهودية هذا في المدينة، وليس أول حركة خبيثة دينية خميس الدين لدين باطل هذا للرسول اللي واجهه. ثم هناك مطلب معظم الناس غافلون عنها حسب تطبع خادمكم، يعتبرون يهودية حركة سياسية وليس كذلك. يهودية ليست حركة أساسية حركة سياسية، بل يهودي عندهم لا يكون يهوديا إلا من يكون من أولاد إسحاق. أي أحد هذا إذا التزم بالدين اليهود لا يعتبره يهوديا أبدا، ليس يهوديا. لا يهودي لابد أن يكون من نسل إسحاق ويعقوب وهذولا، هو يهودي. فمجرد التزام بحركة دينية يهودية لا يصير إنسان يهوديا عندهم. ثم اختلف يهودا، هذه الكلمة جملة لي أريد أقولها في خدمتكم، هذه عندي حسب ما أتذكر لكن لست جازما 100%، وهو أنهم يثبتون نسب من طرف الأم وليس من طرف الوالد. عليه السلام هذا يثبت النسب من جهة أب إلا نسبه هذا حسنين عليهم السلام، جاء النسب من الله سبحانه على لسان الرسول العظم صلى الله عليه أنهم أولاد رسول الله، فأثبت النسب للسادة الأجلاء أولاد الزهراء وأولاد الأئمة كلهم هذا من جهتين، من جهة الأب ينتسبون إلى بني هاشم من طريق علي بن أبي طالب سلام الله زاد الله شرف أولاد الزهراء، بل ومن طرف آخر زهراء سلام الله عليها ينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذان هذا النسب الخصوص نسى النبي العظم صلى الله عليه وآله كما في المصادر أنه أولادي من فاطمة من ولد النبي علي بن أبي طالب سلام الله عليه بل آلم. بل فما نفى الله الرسول لم ينفى نسبهما إلى بل أبي طالب، بل قال هذا نسبون وهذا نسبون أيضا. وفي العرب وفي عموم الإسلام هذا يعتبر نسب فقط بالانتساب إلى الوالد دون الأم. ها هنا الله تعالى أثبت الانتساب لذرية الزهراء، انتساب لعلي بن أبي طالب لأبي طالب وكذلك للنبي العظم صلى الله عليه وسلم. فهذا من مختصات القدم، وإلا عموم هذا نسب يذكر بالهويات الشخصية كلها ينسب إلى أب والجد، من يذكرون الأم غالباً إلا حالة نادرة جدا. فيهود حسب ما أتذكر يثبتون النسب فقط من جهة الأم، عكس ما هو مشهور في البلاد العربية وغير عربية أنه يثبت النسب على بانتساب إلى الوالد. فإذا لا يكون اليهودي يهوديا عندهم إلا أن يثبت أنه ينتسب إلى نبي إسحاق من طريق الأم، بعد هذا التمهيد البسيط فيكون. ولذلك أتذكر قبل ما يقابل 20 سنة أكثر، بل إخوتي الأعزاء ولا واحد منكم كان هذا في نجف الأشرف، بل كان هناك مجموعة من اليهود كانوا عايشين في أفريقيا وغير أفريقيا في المناطق، جاءوا إلى بني إسرائيل، إلى إسرائيل منطقتهم حتى يستفيدوا من دولتهم. هذولا كانوا هاي مجموعة مو كبيرة، كانوا بالملايين ولا بالآلاف، بالمئات كانوا. هؤلاء كانوا ينتسبون أو كانوا ينتسبون إلى إسحاق من ناحية الوالد. هذولا علماء اليهود هذا في إسرائيل هذا امتنعوا من أن ينتسبوهم اليهود، لا هذا ينتسبون بالوالد وليس بالأم. فالقصة نقلت في الجرائد في وقتهم، هذا معنى أنه قدام تالي ما أتذكر بالضبط كيف كان تعالج على بل هؤلاء بل اليهود، هذه مشكلتهم السياسية والاجتماعية والدينية. كيف ما كان أنه يهودي عندهم لا يكون بمجرد عقيدة اليهود، بل لابد أن يكون منتسبا إلى إسحاق وإلى يعقوب من ناحية النسب، من ناحية الأم بالخصوص. فهذا المفسر العظيم الله تعالى يرفع شانه، هذا حفظه الله تعالى كتب تفسير اسمه التجديد، هذا في تفسير القرآن المجيد قال لأنهم أول ما بارزهم الإسلام أو بارز الإسلام هم اليهود، جدا جدا غير واضح عليا، جدا غير واضح. بعدين مشون وفي مكة حياة النبي الإسلامية الدينية يعني بعد إعلان النبوة كانت في مكة أكثر مما كان في المدينة. واجه النبي هذه حركة الإلحاد، حركة الإلحاد أو حركة عبادة الأصنام، هذه أليس حركة دينية؟ هم دينه لما قال الشكل لست أدري ليش الرجل بارع جدا كما أذكر كما قلنا هو هدالي هذا من آخر الدنيا فالنسخة من هذا الكتاب الشريف منه، بل الله يحفظه ويحفظكم. فالنتيجة أنه ها هنا مقصود بالعهد المعاهدة قد يكون من الطرفين وقد لا يكون من الطرفين. إذا كان الوصية إنسان أوصى أن يكون حاجة فلانية بعد موتي أو وصية في الحياة، هذا بلغوا لفلان، هم يقال له وصية، هذا كتابي وصلوه لفلان، هذا لفلان، هذا إذن يسمى وصية. قد يكون من طرف واحد وقد يكون من الطرفين. هذه الآية الشريفة هذا تشير إلى ما كان هذا من الطرفين، لأن الله سبحانه يقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي اللي أعوذ بالله من الشيطان، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. قلنا نعمة مقصود به هذه نبوة التي انحصرت بعد إبراهيم في أولاده سلام الله عليهم. بل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. والله تعالى كان عهد إليهم يعني أخذ منهم الالتزام بأن يؤمنوا هذا بنبوة ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هنما وهذولا من فلسطين جاءوا إلى بلاد العربية بحثا عن مكان الذي سوف ينزل فيه، حتما ما كانوا عرفوا من أنبيائهم وين ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا طائفة هذا وصلت إلى منطقة خيبر، طائفة أخرى وصلت إلى منطقة المدينة. فهذولا وجه المدينة وصل المدينة عرفون بعض علائم المنطقة التي ذكرها أنبياء سابقون لمنطقة بل وجوم وصول النبي العادم هذا كذا. هذولا أرسلوا إلى الذي كانوا في منطقة خيبر قالوا تعالوا نحن وجدنا هذا وهذولا قالوا نحن استقرنا ونحن قريبين منكم إن شاء الله حينما يأتي نبي سوف أنال. فكانوا ملتزمين بهذا العهد وهو هذا الالتزام الشخصي الاهتمام الديني مع أن يؤمنوا بالنبي العظيم صلى الله عليه وسلم. مقصود بالعهد هنا الالتزام، كان متبادل التزام من اليهود بالإيمان بالنبي العظيم صلى الله عليه وسلم والالتزام والالتزام من الله سبحانه أن ينصرهم على من يخالفهم ويؤتيهم هذا النعم كما أفاض عليهم النعم. هذا فالمقصود بالعهد ها هنا هو الالتزام، يعني أوفوا بالتزامكم حتى أوفي بالتزام. وقلنا قد يكون بمعنى المنصب، هذا علماء غريب اللغة لم يذكروه مع الأسف الشديد. وكذلك هذا كتاب آخر فدواه صاحب بل هذا مفضات غريب القرآن أيضا لم يذكر، ذاك فلان لم يذكر، والآخر كتاب أيضا وصلني من بعض المعاصرين الله تعالى في شرح مفردات القرآن أهل لم يفسر أحد بالمنصب، غريب جدا جدا جدا. معنى هذه الآية الشريفة هذا اللي 124 صريحة تعبير عن الإمامة بالعهد، وإن لا ينال عهدي الإمامة إلا الظالمين. هذا وللكلام متابعة إن شاء الله تعالى.